بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من ألمانيا. تقول: أنا أشتغل في مطعم وعملي غسل الصحون، وفي بعض الأحيان تصلني بقايا لحم الخنزير في الصحون فأضطر إلى إزالتها بيدي في القمامة، ما حكم عملي؟ أختي أم محمد من ألمانيا، أسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. طبعا الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يشتغل في مكان أو في عمل هو محرم في عقيدتنا وفي شريعتنا وفي ديننا، فالخنزير بالإجماع محرم وهو نجس عندنا، فكيف الآن تلمسين لحم الخنزير وكيف تغسلين مثل هذه الصحون؟ فانتبهي يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، ابحثي عن عمل، وإذا علم الله صدق نيتك، صدق النية وصلاح الطوية، سيوفقك بإذن الله جل وعلا لعمل شريف ونظيف ونقي ليس فيه مثل هذه الأشياء. فاحرصي بارك الله فيك على الابتعاد عن هذا المكان، لكن من الآن ابحثي عن عمل آخر. أم جميل من السويد، بارك الله فيها، تقول يعني تقول: في هذه الأيام أصبحت هناك ظاهرة في إعداد الموائد، عندما يموت شخص من أهل الميت يستقبلون المعزين في المطاعم أو في الصلاة ويمدون السفر من أجمل الطعام والحلويات، وعندما نقول بأن هذا لا يجوز ويقول يعايرون بالبخل، لأنه عندما يموت لأحد من أقاربي أقدم القهوة والتمر. تقول فقط أم جميل، بارك الله فيك، بالنسبة للميت إذا مات فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعزية أهل الميت، تعزية أهل الميت، والتعزية هي التسلية، ولا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما، وإنما الناس يصنعون لهم في فترة العزاء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما أن يقوم أهل الميت فيصنع الطعام هكذا اعتقادا منه أن هذا مشروع، فهذه بدعة من البدع، وهذا من النياحة والعياذ بالله. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح، من النياح. والظاهرة اللي ذكرتيها ظاهرة غريبة جدا، هل هؤلاء فعلا في طريقتهم هذه يعني يؤدون، يعتقدون بأنهم يؤدون واجب من واجبات الشرع؟ هذا منكر عظيم، نسأل الله العافية والسلام، هذا منكر لا يقره لا شرع ولا عقل صريح. هذا ظاهره الفرح بموت الميت، لما يمدون السفر ويأتون بالحلويات ويأتون بالأطعمة كأن هذا فرح. هذا يصنع، اللي أعرفه هذا يصنع في الزواجات وفي النكاح وفي مناسبات التخرج. أما يموت ميت يمدون السفر ويعزمون الناس في المطاعم وفي الصالات، هذا يدل على يعني كما أنه رقة في الدين ضعف العقل، رقة في الدين وضعف العقل. وكيف يسمح الإنسان لنفسه أن يبتدع في دين الله عز وجل؟ ها، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي وهذه سنته، ما صنع شيء من هذا. يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغله. وهذا الأموال التي تصرف قد يكون من أموال الأيتام اللي خلفهم الميت، ويكون هؤلاء قد أكلوا أموال اليتامى ظلما، والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا قالوا: لا، هذه من أموالنا نحن، هذا إسراف وتبذير. زيادة على أنه بدعة ومحدثة في دين الله عز وجل. ولو جمعوا هذا المال وتصدقوا به على أرملة أو فقير أو مسكين أو يتيم يرجون الثواب للميت كان أفضل عند الله عز وجل، إن هذا هو المشروع. أما يصنعون مثل هذا الصنيع لا، يعني هذا منكر عظيم. ويا أخت الفاضلة، كونهم يتهمونك بالبخل لا يجوز لك أن تستجيبي لمثل هذه النداءات أو مثل هذه الاتهامات. تقول الله حتى لا يتهموني، دعيهم يتهمونك بالبخل وبالشح، الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. فأنت على الحق لو كنت لوحدك، لو الناس كلهم ابتدعوا في دين الله وأنت فقط على السنة، أنت على الحق، على الحق. يعني بعض الناس يتأثر يقول يعني كل الناس اللي حولي يفعلون، ها تذهب مع الهالكين؟ لا، ما يذهب الإنسان مع الهالكين، ينظر إلى الناجي كيف نجا. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. مروة من ليبيا تقول: يا شيخ، عندنا في المنزل نمل كثير وطاقة سلبية بشكل غريب، مع أننا نصلي الحمد لله ونقوم الليل ونقرأ القرآن. أختي مروة من ليبيا، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لوجود النمل في البيوت، يعني له أحد سببين. السبب الأول طبيعي، في أغلب البيوت فيها نمل، وين المشكلة؟ لماذا ربطت هذا بالصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل؟ فالنمل يوجد، ما من أحد إلا ويدخل النمل إلى بيته. إذن في سبب طبيعي، إما أن تكون قرية نمل موجودة في الحوش أو قريب من البيت، إما أن يكون هناك نمل يأتي من يعني أرض بجواركم، طبيعي جدا تعالجونه، مكافحة الحشرات، في أساليب كثيرة، طبيعي. السبب الثاني غير طبيعي، يعني تكاثر النمل بشكل ما له سبب موجود، يعني تشعرين بأنه ما في سبب، يعني البيت نظيف، الأمور محكمة، ما عندكم شيء ممكن يتولد منه النمل ويتكاثر مثلا، هذا اعتداء من النمل عليكم، تحجرون عليه كما قال بعض السلف، تسألون بالله ثلاثا: أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت. فإن خرج الحمد لله، إن لم يخرج لكم الحق في دفع يعني أذيته بما يندفع به، بشرط أن لا تحرقونه بالنار، تقتلون بالشيء الذي يعني يموت به لكن من دون تحريق بالنار، بارك الله فيك. وليد من عجمان يقول: في أحد الأيام في صلاة الفجر سجلت صوت الإمام إمام المسجد بالجوال لأني أرتاح لصوته، في نفس الوقت أريد أن أستفيد من قراءته، هل هذا ينقص من أجري في الصلاة؟ وهل أدخل في الرياء مع العلم أن الإمام كان موافقا على تسجيل صوته؟ وليد بارك الله فيك، أولا ما كان ينبغي للإمام أن يأذن بتسجيل صوته من المأمومين اللي يصلون خلفه، لأن يخشى على المفترض أن يخشى على نفسه الرياء، هذا طريق من طرق الرياء، نسأل الله العافية والسلام. ذلك يعني الإمام ينبغي أن يقول: لا، أنا ما أسمح لأحد يسجل صوتي، هذا المفترض. يعني الرياء يتسلل إلى الإنسان مثل دبيب النمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الخفي اللي هو الرياء، فإنه أخفى من دبيب النمل. فيجب على الإمام أن يتقي الله وأن يسد كل هذه الأبواب اللي يتسلل من خلالها الرياء. المسألة الثانية، أنت انشغلت الآن بالتسجيل عن صلاتك، حتى لو قلت لي أنت سجلت قبل التكبير وحطيته في جيبك ولا حطيته كذا، انشغلت عن صلاتك، فينقص من أجر صلاتك على قدر انشغالك بهذا التسجيل، ما كان ينبغي لك. إذا كان والله الإمام طلبته إذاعة، طلبته جهة، وحب أن يسجل لهم مثلا حتى يذيعون في الإذاعة، طيب ما في بأس في مثل هذه الحالة، هو يسمح بهذا حتى يتعدى النفع للآخرين. أما أنت، أنصحك لا تفعل هذا مرة ثانية. أم محمد من العين تقول: هل يجوز التسبيح والدعاء بعد كل صلاة سنة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، التسبيح والتهليل هذا بعد الفرائض وليس بعد السنن، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر أو يسبح بعد السنن، لأن السنن تابعة للفرائض، تابعة للفرائض، ولذلك القول أستغفر الله ثلاثا هذا في بعد الفريضة، اللهم أنت السلام ومنك السلام بعد الفريضة، وكذلك التسبيحات 33 وكذا، كل هذه بعد الفريضة، أما السنة فلا. بارك الله فيك. أم حيدر من ليبيا تسأل عن تنقية الحواجب، تقول أنا امرأة متزوجة وحواجبي كبار لدرجة يعني يقولون لي مفروض تخففي منهم، مشينين من منظرك. تسأل أختي أم حيدر بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمسألة النمص، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتلمسة، إذن نمص الحواجب محرم، لأن النص ورد فيه لعن، والقاعدة الشرعية أن كل ما ورد فيه لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية، فالراجح من قول أهل العلم أن الحلق والقص له حكم النتف، له حكم النتف، أقول الراجح، لأن بعض العلماء يخالف الجمهور فيذهب إلى أن القص يعني لا يأخذ حكم النتف، لكن الراجح بأن القص والحلق يأخذ حكم النتف، نتف الحواجب. المسألة الأخرى، إذا وجد في الحواجب عيب، مثلا مثل ما ذكرتي حاجب غليظ وحاجب خفيف، ممكن المرأة ترتب حاجبها الثقيل الكثيف حتى يتساوى مع الحاجب الآخر، أو يكون عند المرأة حاجبان ولكنهما غليظان لدرجة أن الشعر يصعد إلى الجبهة، نعم يجوز لها أن تزيل مثل هذا الأمر، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، ولذلك مثل هذه الحواجب اللي مشوها منظرك أو مثلا تعدت مكانها يجوز لك أن تخففينها. بارك الله فيك. أم أنس من فلسطين تقول توفيت أمي سنة 2011 وتركت خلفها 4 بنات وولدين ووالدنا، وكان ميراث قطع ذهب ونصف شقة باسمها وقطعة أرض، وكان قيمة الذهب لا يزيد عن 20% من تركتها، وأوصت أن نتصدق بالذهب للمحتاجين من طلبة الجامعات، وكان أبي وإخوتي على علم بهذه الوصية ولم يعارضوا، وتولت أختي الكبيرة هذا الموضوع. الآن بعد 10 سنوات إخواني وأبي يطالبوننا البنات بإعطائهم نصيبهم من هذا الذهب، ما حكم ذلك؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة حينما أوصت بهذه الوصية بعد وفاتها، فإن القاعدة الشرعية أنه لا ينفذ إلا الثلث إلا إذا رضي جميع الورثة. الآن أفترض الوالدة اللي تركته نصف شقة وأرض وذهب، جمعناه وصل 100,000 دينار مثلا 100,000 دينار، اللي ينفذ الثلث فقط، هذا الأصل، تطلعون الثلث للوالدة. اجتمع الورثة قالوا لا، احنا نريد أن نخرج هذا المال كله برضانا، ما أحد عارض، كلهم برضاهم، فقد سقط حق الجميع، ولا يجوز لأحد منهم أن يأتي بعد هذا الوقت يقول والله أعطوني حقي، لا لا لا، ما يجوز لهم، الساقط لا يعود، ما دام أسقطوه فإنه لا يعود، ولا يجوز لهم أن يطالبوا بهذا. وبعدين كيف يطالبون البنات في شيء ما يملكونه؟ الجميع اتفق على أن يخرجون في سبيل الله ويخرجون في كذا. إذا والله بقي شيء، مثلا تقولين بقي شيء، هذا راجع لكم أنتم، ممكن تتفقون، ما بقي شيء كما فهمت من سؤالك لا يحق لهم المطالبة بهذا. منال من اليمن تقول صلاة الوتر أنا دائما أصليها بعد العشاء مباشرة ركعة واحدة وأقرأ فيها الفاتحة وسورة الأعلى، هل فعلي صحيح؟ منال بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوتر يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح، وأقلها ركعة، وأكثر الوتر لا حد لأكثره، وأكمله وأفضله وأحسنه 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. تقولين أنا أصلي الوتر بعد العشاء، أسألك أنت صليتي سنة العشاء البعدية؟ في سنة للعشاء بعدية بعد صلاة العشاء، بعد ما تأتين بالأذكار والتسبيحات والآيات تقومين فتصلي ركعتين، هذه سنة العشاء، بعدين إذا حبيت تصلين الوتر ركعة واحدة يجوز، يجوز تقرأين فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، أما إذا تقولين أبغى أصلي ثلاث ركعات سردا، يعني سرد ثلاث ركعات ما في إلا تشهد واحد في الأخير، تقرأين في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. بارك الله فيك. عمر أبو عدنان من أبوجا نيجيريا يقول: كيف نجمع بين الحديثين في السباق أي العدو؟ الحديث الأول: سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنا عائشة فسبقته ثم بعد حين سبقها. والحديث الثاني: لا سباق هكذا ذكر إلا في نصر أو حافر أو طبعا أو خف، وما ذكر. يقول: ابني متفوق في السباق في المدرسة ووقفته حتى نرى الحكم الشرعي في هذا. عمر أبو عدنان بارك الله فيك وتشكر على هذا التثبت والتبين والتأكد، وهذه نعمة من نعم الله أن يوفق الله عبده إلى أن يتثبت من الأحكام الشرعية، فجزاك الله خير وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك. أخي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة أن كل سباق ليس فيه مال الأصل فيه الجواز، إلا أن يكون سباقات يعني محرمة بذاتها أو تكون وسيلة إلى حرام، فسباق الجري، سباق الركض، السباحة، السيارات مثلا، سباق الخيل، سباق الإبل، كل هذه ها الأصل فيها الجواز ما دام أنه ليس فيها دفع مالي، ما فيها يعني دفع، ما فيها رهان، ها يسمون المراهنة، لا رهان، ما فيها رهان، واضح؟ السباحة، ركوب الخيل، كل هذا. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة من دون مال، سابقها في الأولى فسبقته، وسابقها في الثانية فسبقها، وهذا من معاشرتها الطيبة صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وتضبط لا سبق، إذا قلنا لا سبق يعني لا مال، وإذا قلنا لا سبق بتسكين الباء المقصود فيه السباق، إلا في ثلاثة: نصل يعني السهام الرمي، أو خف، نصل أو خف الخيل، عفوا الإبل، أو حافر الخيل وما هو في معنى الخيل. هذه الثلاثة استثنيت من جميع المسابقات في مسألة المال. قال العلماء: يجوز أن يسابق على الخيل ويسابق على الإبل وما في معناهما من ذوات الخفاف ومن ذوات الحوافر، ويجوز أن يسابق بالرمي، رمي السهام أو بالبندقية، ولو دفع أحد المتسابقين مالا أو دفع الاثنان مالا أو دفع الجهة أخرى مال، من فاز أخذ هذا المال. يعني يجوز شخص الآن يقول لآخر: تسابقني على الخيل؟ قال: أسابقك. قال: طيب ندفع مبلغ مالي، أنت تدفع 100 وأنا 100، اللي يفوز يأخذ 200، يجوز. أو على الإبل يجوز. أو واحد قال: أنا أدفع فقط، إن فزت لك هذا المبلغ وإذا ما فزت ما لك شيء. أو تأتي الدولة أو الحكومة أو الجهة مثلا اللي ترعى المسابقات تضع هذا الشيء، فيجوز في هذه الأشياء الثلاثة بارك الله فيك. أما في غيرها فلا يجوز، في غيرها لا يجوز المراهنة. يقول شخص لآخر: أنا أتسابق أنا وإياك نلعب مثلا اللعبة الفلانية التي ليس هي فيها نصل ولا خف ولا حافر، إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك تعطيني كذا، هذا رهان محرم. أما إذا جاء طرف ثالث ليس له علاقة بالمتسابقين أو يشرف على المتسابقين، ها يعني مثلا جهة حكومية، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، تقول: هذا سباق، اللي يفوز أنا بأدفع له مبلغ أو أعطيه الكاس مثلا أو أعطيه ميدالية أو أعطيه شيء، يجوز هذا، يجوز. لماذا؟ لأنه في غير الأشياء الثلاثة، وأيضا تولاه طرف ثالث، يعني ما شارك في داخل السباق حتى يكون رهان. أرجو أن تكون المسألة قد وضحت لك مع هذا التبسيط يا عمر بارك الله فيك. مروة من ليبيا تقول بأن يعني عندها والدها يدعو عليهم دائما، وشخص متعصب وبخيل، ويرفع يديه إلى السماء ويقول إن شاء الله تأكلكم النار، الله لا يربحكم، بيني وبينكم الله، تقول لأتفه الأسباب، ذكر طبعا كلام يعني طويل من الدعاء والأذية وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الوالدة تقول اصبروا على أبيكم، رضا الله في رضا الوالدين، وتقول يا شيخ نحن ما عمرنا غلطنا إلى آخر. مروى سؤالك طويل ومشكلتك عويصة مثل ما يقولون. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا ما أدري والله سامحيني، أستبعد أن والد يعني بمثل ما ذكرتي يصدر منه مثل هذه التصرفات من غير سبب، يعني حتى لو ادعيت ذلك، غير معقول أن والد هكذا جالس بأمان الله يأكل ويشرب ومبسوط ويدعي على أولاده. سامحيني أقول لك هذا الكلام، مو معقول. يعني في الغالب أن الوالدين يدعون لأولادهم، يخافون على عيالهم، فيهم رحمة، لكن بعض الأولاد يوصل الوالد إلى مثل هذا المستوى، مع أني أنا أرفض قضية أن الوالد يدعو على أولاده لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، لكن للأسف بعض الأولاد عندهم من يعني العبث، عندهم من الممارسات اللي تستفز بعض الآباء، خاصة الآباء اللي يعانون أمراض، عنده ضغط مثلا، عنده سكري، عنده أمراض أخرى ما يتحمل. ولذلك يا أختي الفاضلة والدتك، لاحظي شوفي والدتك ماذا قالت، رضا الله في رضا الوالدين، كأن الوالدة تقول لكم اتركوا بعض الشغلات، اتركوا بعض الشيء، حتى لو كنتم أم تقول والله هذا الشيء لا في مصلحة، رضا الله في رضا الوالدين. قد لا تدركون المعاني البعيدة اللي عند والدكم. فأنا أنصحك يا بنتي، الله يرضى عليك يبارك فيك، تجتمعين أنت وإخوانك وخواتك وتتفقون على كلمة سواء وعلى فكرة واحدة، إن أي شيء يغضب الوالد نبتعد عنه ولا نأتي به، نكون سمع الوالد وبصر الوالد، كونوا حوله. لأن ما أنا الرسالة والله مؤلمة، فأنا ما أتصور يعني أب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويذكر الله، وشخص يعني يعرف بأنه سيقف بين يدي الله، أن تصدر مثل هذه التصرفات، إلا إنسان غير طبيعي، غير طبيعي، يعالج في المستشفى، يقرأ عليه القرآن رقية، أو إنسان يعاني أمراض عضوية والأولاد هم السبب، والأولاد هم بسبب مشاكلهم، بسبب تمردهم، بسبب معاندة الوالد، بسبب عدم تقدير يعني أوامر الوالد، بعدم إعطاء الوالد قيمته في البيت، ممكن يدفع الوالد إلى أن يتصرف مثل هذه التصرفات التي هي مرفوضة، لكن نحن نعالج خطأ وحسابه عند الله عز وجل، الله بيحاسبه، الله بيحاسبه على الدعاء، هذا غير شرعي وغير مأذون فيه، لكن أنتم أعينوا الوالد على أن لا يعصي الله فيكم، أعينوا والدكم على أن لا يعصي الله فيكم، وشوفوا ما الذي يرضي الوالد، غدا سينتقل الوالد إلى الدار الآخرة وتندمون، والله تندمون ندم شديد. فأنا أذكرك بالله، أنت وإخوانك تجتمعون تشوفون ما هو السبب، ما الذي يجعل الوالد في مثل هذه الحالة. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم. طارق من السودان يسأل عن الرغيبة، يقول هل فيها وقت محدد ومتى ينتهي؟ طارق بارك الله فيك، الرغيبة هي ركعتي السنة قبل الفجر، ركعتي السنة قبل الفجر، وتبدأ من دخول الوقت، يعني من إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر تبدأ الرغيبة وتنتهي بإقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة انتهى وقت الرغيبة، وإذا فاتت الإنسان يقضيها بعد الصلاة أو في وقت الضحى. بارك الله فيك. أبو عيسى من الإمارات يقول انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل بنات وشباب يدخلون تحدي على لايف، وبعد فوز أحدهم يقوم بإعطاء الأوامر للخاسر ويأمرها بتقليد الحيوانات أجلكم الله وبعض الحركات الخادشة للحياء، يريد نصيحة. أبو عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله هناك جملة من الظواهر السيئة التي ظهرت مع وجود هذه الشبكة، شبكة التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد شيء والله مؤلم، من جملتها ما ذكرت، وهي أن يدخلون مسابقة، وإذا خسر يأمرون بأن يقلد أصوات الحيوانات كنباح الكلاب أو نهيق الحمير والعياذ بالله، وأيضا أن يصنع حركات خادشة، وهذه كلها محرمة في دين الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان كرمه الله عز وجل، كرمه بهذا العقل الذي جعله مناط للتفكير وللتمييز، وأيضا شرط من شروط صحة العبادات أن يكون الإنسان عنده عقل. فكيف يرضى الإنسان أن يهبط من سماء آدميته وبشريته إلى حضيض الحيوانات؟ هل يرضى هذا الشاب؟ نسأل الله العافية والسلامة، ينزل من سماء آدميته وبشريته إلى مثل هذا المستنقع يقلد صوت أكرمكم الله الكلب والحمار، أو يفعل حركات خادشة يصبح مثل أكرمكم الله القرد، يفعل كالقرد؟ هذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقبح الوجه، ما يجوز لك أن تقول قبح الله وجهك، لأن الله خلق آدم على صورته، ما يجوز، حرام. كيف الآن يرضى إنسان أنه يستسلم لمثل هذه الطريق؟ وكيف يرضى إنسان يكون إمعة لا قيمة له، ما عنده إرادة، ما عنده يعني قرار، هكذا يقلد كلما قيل لو افعل فعل؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أنا أهيب بإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، مارسوا يعني ألعاب فيها تقوية للبدن، فيها تغذية للفكر، مارسوا أعمال تطوعية تخدمون فيها المجتمع والبلد والدولة اللي فيها ولله الحمد مؤسسات تطوعية كثيرة، مكتبات عملاقة في البلد وكل بلاد العالم الإسلامي، مكتبات تنادي بأعلى صوتها أين القراء، أين من يريد العلم؟ يذهب الواحد يضيع وقته على مسابقة تافهة في نهايتها يصفع أكرمكم الله بالنعال على وجهه كما في بعض المسابقات، إذا خسر يصفع على وجهه بالنعال أكرمكم الله، أو يصفع على وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الوجه، أو يقال قلد الحيوان الفلاني، أو قم واصنع الحركة الفلانية. فاتقوا الله يا أخواني، ليس كل ما فعله الآخرون يصلح لنا، نحن دين، نحن أهل الإسلام أعزنا الله بهذا الدين، دين عظيم يرفعنا ولا يضعنا، يعزنا ولا يذلنا لما نتبع أوامر الله عز وجل، نتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم منهي عنه أن يذل نفسه، أن يذل نفسه. الفقهاء نصوا على أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ وظيفة سخرة فيها إذلال له عند شخص يستعلي عليه. كيف أنت الآن بطوع اختيارك وبرجليك تذهب إلى مثل هذه المسابقات اللي فيه إهانة لكرامتك، إهانة لكرامتك ولآدميتك ولإنسانيتك، علشان متعة فقط لحظات وبعدها والعياذ بالله الألم والحسرة؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم آدم من العراق تقول: يا شيخ، في شخص آذاني وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيك وتجيك من ربك، هل أخطأت؟ أختي أم آدم بارك الله فيك، إذا كان شخص اعتدى عليك وآذاك وظلمك وافترى عليك، يجوز لك أن تدعين، يجوز لك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو تقولين اللهم إني مغلوبة فانتصر يا رب لي، أو تقول يا رب وكلتك أمري، ما فيها شيء، ما فيها شيء. لكن إن تعفو أقرب للتقوى، إن تعفو أقرب للتقوى. إذا قلت والله عفوتي وتساميتي وكذا هذا أفضل، لكن تدعين مأذول لك. يعني الله عز وجل أباح للمظلوم أن ينتصر بالدعاء وبأيضا التحاكم وبالتقاضي. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. خالد عواد من الأردن يقول: توفي والدي عام 2018 وترك بيتين، يسكن في الأول 3 من إخواني والثاني 3 آخرون أيضا من إخواني، ولنا 6 أخوات متزوجات، والإخوة 5 منهم يسكنون ولا يدفعون أجور بيوتهم، والأخ السادس يسكن في بيت بعيد ويدفع أجرة شهرية. السؤال: ما حكم سكن الإخوان بدون دفع الأجرة للأخوات، علما بأن الأخوات لم يطلبن الأجور خوفا من المشاكل بين الإخوة والأخوات؟ خالد عواد بارك الله فيك، بالنسبة لانتفاع هؤلاء الورثة بهذه الشقق وبهذه المساكن لا يسوغ لهم عدم دفع الأجار، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يأكلوا المال بالباطل. كون الوالد خلف لهم هذه الشقق ليس معناها الاستئثار بها والسطو عليها والسيطرة عليها، لا، هؤلاء لهم شركاء، أنتم تشتركون بهذه الشقق. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن يعني حتى تحسم هذا الأمر وأيضا لا يبقى إخوانك يأكلون الحرام، نعم يأكلون الحرام، أخبرهم بهذا، لأن في جزء من هذا الانتفاع هذا من نصيب أخواتهم، جزء من هذا الانتفاع من نصيب أخواته. أنت أمامك خيارين يا أخي خالد، الخيار الأول تجتمع بإخوانك وخواتك وتقولهم تعالوا نقتسم على قسمة القرآن، هذه الأموال اللي تركها الوالد للذكر مثل حظ الأنثيين ونشوف كل واحد نصيبه، وممكن تتخارجون. كيف تتخارجون؟ واحد يقول والله أنا أبغى هذه الشقة، تقولون له لا أنت نصيبك أكثر، يقول لا أنا راضي، خلاص راضي سجلوها وقعوا عليه. واحد يقول لا أنا نصيبي أكثر، كيف تعطوني شقة الآن؟ أنا نصيبي مثلا 600,000 والشقة تسوى 500,000، يقال له تفضل اطلع برا وإحنا إن شاء الله بنبيع الشقة ها ونعطيك قيمتك، فيقول لا أنا راضي، بيقعد في شقته والحمد لله. هذا وبعدين اللي ما براغب تبيعونه، طبعا بعد هذا متى؟ بعد ما يعرف كل شخص نصيبه، كل شخص نصيبه. المسألة الأخرى، اتفاقكم اتفاق الجميع على بقاء العقارات برضا الجميع، لا يجوز أن يعني تكره الأخوات على عدم إبداء الرأي، لا، يجب لهن رأي وقول لأنهم شركاء في هذه البيوت. والله لا إحنا ما نريد نبيع العقار، اللي يسكن لازم يدفع أجرة، اللي يسكن لازم يدفع أجرة. الشقة هذه كم قيمة إيجارها؟ تقولي والله سنويا 1,000 دينار مثلا، أفترض 1,000 دينار، طيب 1,000 دينار للذكر مثل حظ الأنثيين، صاحب الشقة هذا يخصم نصيبه وحصته اللي أصلا يأخذها من مال الوالد من مال الترك، والباقي يوزع على الجميع، على الجميع، والثاني نفس الشيء، الشيء نفسه أيضا، والثالث وهكذا. وقضية الشخص البعيد اللي يدفع هذا ظلم، لماذا يدفع هذا والبقية ما يدفعون؟ فيا أخي الفاضل بطريقة حبية، طريقة يعني فيها رحمة، اجتمع أخوانك وقول والله أنا خايفين نأكل حرام، خايفين نلقى الله وخواتنا يطالبون أمام الله عز وجل، تعالوا نجتمع هذه البيوت نجمعها ونبيعها، اللي يبغى يشتري من الآن يشتري، لكن لابد من تقسيم الترك، أو تتفقون على إبقائها مع دفع الأجار. إذا والله خواتكم قالوا لا إحنا بخير ومسامحين وسعداء ومباركين، هذه مسألة ثانية، يقولك خواتكم لا استنطقوهم، يا فلانة تستنطقون كل واحدة، تريد حقك ولا لا؟ بارك الله فيك يا أخوي. أم عمر بن الكويت بارك الله فيها تقول أنا في يعني أكون مع زوجي في مشاكل كبيرة جدا، لأنه بخيل ويخليني أصرف على البيت ولا يحترمني، حتى الجمعية ما يأخذني معه، وإذا أعطانا أو صرف على البيت لازم يكون هناك مشاكل، أقوم بالدعاء عليه نتبادل الشتائم، ولكني أندم بعد ذلك لأني أخاف الله وملتزمة في ديني وأسكت لمدة قصيرة، ولكن تصرفاته تجعلني يعني مرة أخرى أدعي عليه وأشتمه، ماذا أفعل؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، المسلم ما يسلك مسلك الشتم والتجديع والسب مع الأبعدين فضلا عن الأقربين. فيا أخت الفاضلة يعني أنت عندك مشكلة صحيح مع زوجك، لكن حل المشكلة بالشتيمة ما يجوز يا أخت الفاضلة، حرام تشتمين جارتك، حرام تشتمين العامل اللي في الجمعية، حرام تشتمين يعني تلعنين الشخص البعيد اللي ما تعرفينه، ما يجوز، لعن المؤمن كقتله، كيف الآن تلعنين زوجك وتشتمينه وترفعين صوتك عليه؟ وين المودة؟ وين الرحمة؟ وين المعروف اللي بينكم؟ وين الفضل اللي بينكم؟ يعني أنا يعني أستغرب أن امرأة فعلا يعني سليطة اللسان على زوجها بمثل هذه الطريقة، وأنت واضح إنسانة صالحة، إنسانة تخافين الله من سؤالك ومن متابعتك، فما يجوز لك يا أخت الفاضل مشاكلك مع زوجك تحلينا بالتفاهم بالنقاش. وليس كل مشكلة لازم أنه يكون فيها حوار، بعض المشاكل تفوت، ثلاثة أرباع السعادة والراحة التغافل. ولا يلزم أيضا أني رأيي أنا دائما حق، قد زوجك يرى ما لا ترين. يعني أنت الآن مثل ما ذكرت مثلا تقول ما يأخذني مع أهل الجمعية، طيب يمكن زوجك له رأي في قضية ذهاب الحرمة للجمعية، هو شايف مناظر مواقف ما يحب أن زوجته مثلا، أنا أقول مثلا ما يحب زوجته والله أنها تشوف المناظر، أو أنه والله يحصل شيء وكذا وكذا، ليش ما تعتذرين لزوجك تقول أكيد أنه شايف شيء، أكيد أنه مقدر مصلحة، أكيد أنه مقدر مفسدة مثلا. فأخت الفاضل الله يرضى عليك لا تكوني لعانة ولا شتامة ولا سبابة، استغفر الله وتوبي إلى الله عز وجل واسترضي زوجك. وزوجك أتوقع والله أعلم إذا شافك بمثل هذه الحنية وهذا هذه الرحمة والتودد لزوجك والتحبب إليه، صدقيني بأن يده ستكون سيالة بالعطاء، يترك عادة البخل، لأن بعض الناس كريم برا وبخيل في بيته، عنده مواقف مع زوجته مواقف مع عياله، لكن لما يشوف زوجته بهذه الطريقة صدقيني بأنه يتغير سلوك ويكون لك الأجر لك أنت. أسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. فجر من السعودية تقول تجيني فترة لما أقرأ القرآن وأصلي أحس بلذة صلاتي وقراءة القرآن، فترة أخرى ما أحس بهذه اللذة ويبدأ الوساوس معي، أقول يمكن أنا مقصرة بشيء أو الله مو راضي عني. أخت الفاضلة بارك الله فيك فجر، أولا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك قال جل وعلا وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ها النصوص كثيرة في هذا. الأمر الثاني المسلم في الحياة إقبال وإدبار، في تجي فترة اللهم بارك كأن يتنسم روائح الجنة، وتجي فترة يعني يحصل عنده من القسوة والصدود شيء، وهذا طبيعي. وجد في الصحابة حتى شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واتهموا أنفسهم بالنفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأن ساعة وساعة. المسألة الأخرى أي إنسان يتلذذ بالصلاة وقراءة القرآن ثم بعد ذلك تذهب هذه اللذة لازم يعرف السبب، في سبب، ما الذي جعلك في هذه المرحلة تتلذذين بالعبادة والطاعة ثم تمر عليك مرحلة لا في سبب، ما هو السبب؟ أنت فتشي عنه، أنت فتشي. هل مثلا لما تقرأين القرآن بالك مشغول مثلا عندك مشوشات كثيرة؟ هل لما تقرأين القرآن مثل بعض الناس حاط المصحف ويناظر الجوال الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا كيف يتلذذ بقراءة القرآن؟ الصلاة أيضا ما هو السبب؟ عندك سبب أنت وصلت إليه حينما تلذذت بالصلاة، وصلت إلى نعمة من أعظم نعم الله فيما يتعلق بلذة العبادة في الصلاة، فقدتيها في سبب. ارجعي وسوي وطبقي نفس الشيء اللي كنت تطبقينه لما تلذذت بالصلاة. أسأل الله تعالى يحفظك ويحفظ الجميع. محمد العنزي من السعودية بارك الله فيه، طبعا محمد أرسل يعني سؤال وتعقيب، يقول يعني سمعت أحد المتصلين سابقا لما يقول أراد أن يتزوج بدون حضور والده لكن ظهر المعنى دون علمهم، يقول أحسن الله إليكم، يوجد أسباب عائلية ونفسية واجتماعية لشيء هذا أولا، وفيه أيضا أبناء يعانون من والديهم من أسباب التفريق حتى بالزواج، وأنه مثلا يحرصون على تزويج أحد دون آخر وعلى مساعدة ابن دون آخر، وكثير ما يجعل أحد الأبناء يريد الزواج بهذه الطريقة. فهو يعني يريد توضيح أكثر وتركيز على مثل هذا المعاني في الرسائل. محمد بارك الله فيك، أنا فهمت رسالتك. والشيء الآخر محمد الله يرضى عليك بارك فيك، عندنا أصول وواجبات وقواعد، حتى عند العرب في قواعد وأصول وواجبات، هذه ما تلمس ولا يتعدى عليها الإنسان، هذه قيم هذه مبادئ، هذه أصول ما يمكن، لأن الاعتداء عليها اختلال، تختل الموازين، سبحان الله العظيم، تختل الموازين. يعني أنت الآن صورت لي مسألة، بيت فيه مجموعة أولاد، الوالد يميل إلى بعضهم دون بعض، يساعد واحد في الزواج وما يساعد الثاني، هل هذا يسوغ للثاني يروح يتزوج من دون علم أبوه؟ ما يمكن، ما يمكن، ما تستقيم الحياة. هذا الآن بهذا الزواج الذي غرد خارج سرب البيت وراح يتزوج ويكتشفون بعدين أنه تزوج، أسألك بالله، يعني هل يعني تتوقع ردة الفعل طبيعية ويضحكون ويمرحون ويباركون له، ولا سيكون انفجار بركان من الغضب وربما قطيعة؟ إذن الحل ما هو بتأزيم المشكلة، لا، الحل يكون ب يعني بمعالجة المشكلة الموجودة داخل البيت. أنا أعرف كثير، يعني مثل ما ذكرت لي، أعرف كثير من الآباء يميل لبعض الأولاد دون بعض، لكن عندنا واجبات وأصول وقواعد ما يمكن نتخطاها. في أشياء ثانية ممكن، ولد والله ما أبوه يقول له توظف هنا مثلا، وهو يقول أنا ما يصلح لي وراح توظف هنا، ممكن إذا شاف أبوه والله توفق في هذا الوظيفة يرضى، لكن هذا الزواج سيأتي من أولاد اللي هو أبوه بيكون جدهم، وش تتوقع الحياة؟ وش تتوقع من هؤلاء الأولاد لما يسألون أبوهم ليش جدنا ما يكلمك ولا تكلم جدنا؟ وش تتوقع؟ فلذلك أخي الفاضل أنا تفهم هذا الشيء وعارف هذا الشيء، ولذلك أنا أرفض أي ولد يتزوج خارج علم الأهل الوالدين على وجه الخصوص، حتى لو كانوا ظالمين، وفيه طرق علاج كثيرة. يعني الآن هو ما دام أنه قادر على أنه يتزوج بنفسه يعني بعيد عن الوالدين، ها، إذن عنده قدرة مادية، وكون الوالد ظلمه عطى ولد وما عطاه يقول يسأل الله عز وجل أن يعوض خير. لكن أن يتعدى ويتخطى هذه الأصول والواجبات والمبادئ، هذا مرفوض، ما يمكن، ما يصلح عقلا يا محمد، ما يمكن. يعني أنت الآن شفت واحد تزوج غصبا عن أبوه وعن أمه وطلع برا، التمت الأسرة واجتمعت وما شاء الله وحضر، ما فيه، ما فيه، ستستمر قطيعة، وسيكون هذا الزواج مسمار في نعش الرحم وفي نعش الأسرة. فأشكرك على المتابعة وعلى التواصل وعلى يعني هذا التنبيه، لكن أنا مدرك لما أجبت، أنا مدرك أحيانا يا محمد أجاوب جواب ما أفصل مثل هذا التفصيل، لكن اضطررت اليوم يعني ردا على يعني استدراكك أني أفصل بمثل هذه الأشياء. في أشياء ممكن أنك مثلا الوالدين ما غير موافقين، ضربت لك مثال بالوظيفة مثلا، زين، ممكن، لأن في النهاية إذا الوالد والله شافك اللهم بارك أبدعت في التجارة هذه أو أبدعت في هذه الوظيفة بيفرح. أو مثلا أفترض والد قال لابنه ادخل هذا التخصص، والولد مو براضي عن هذا التخصص، مو مقتنع، ما هو قادر أن يعرف من نفسه، وراح وغير تخصص وأبدع في هذا التخصص، وعلم الوالد بيفرح. ما أعتقد أن الوالد يقول أنت يا فاشل لأنه نجح. لكن الزواج لا، الزواج غير، الزواج قضية أسرية مترابطة متشابكة، ما يمكن أن يعتدي عليه الإنسان بمثل هذه الطريقة، سواء كانت بنت ولا كان ولد. أم روضة من الإمارات تقول كيفية سجود السهو في الصلاة، هل هي سجدة واحدة أم سجدتين، وإذا كانت بعد السلام هل نرجع نسلم مرة ثانية؟ أم روضة بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي بسبب نقص أو زيادة أو شك، ويكون إما قبل السلام أو بعد السلام. إذا كان نقص في الصلاة قبل السلام يسجد سجدتين في آخر التحيات، لما ينتهي من التحيات يسجد سجدتين ثم يسلم. إذا كان زيادة بعد السلام يسجد سجدتين ويرفع ويسلم مرة ثانية من دون تشهد أو تحيات، هذا إذا كان بعد السلام. بارك الله فيك. بلال من العراق يقول يعني سؤالي فيما يخص المصرف العقاري، يلزم المصرف من أجل الحصول على القرض بفرض عمولة إدارية لمرة واحدة بنسبة 5% بواقع 1% لصالح البنك المركز على الأقساط المتبقية و4% للمصرف العقاري، هل كل قرض جرى نفعا يعتبر ربا؟ بلال من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي القروض من يعني الصندوق العقاري أو الجهة اللي ذكرت، إذا كان والله هناك رسوم إدارية معقولة ثابتة ما تتغير بتغير المبلغ زيادة أو نقصان وهذه معقولة ما في بأس. يعني مثلا أنت ذكرت 5% رسوم إدارية وهذه الرسوم أيضا تقسم ما فيش بأس. أما إذا كان لا النسبة هذه تتغير بتغير المبلغ، اللي يأخذ 1,000,000 له نسبة واللي يأخذ 5,000,000 له نسبة، ها، وأيضا غير معقولة كبيرة جدا، يعني ما يعقل أن هذه مصروفات إدارية أو مثلا استهلاكيات إدارية مثلا، ما يعقل نسبة كبيرة جدا، لا هذا من الربا، فتنبهني هذا بارك الله فيك. أبو أيمن من اليمن يقول: هل من الضروري أن أجبر طفل عمره 5 سنوات على الصلاة؟ وجد دائما يخاصمه ويخوف على الصلاة حتى أصبح الطفل يكذب على أنه مريض كلما جاء وقت الصلاة. أبو أيمن من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للطفل اللي دون 7 سنوات لا يجوز تخويفه وأمره بالصلاة، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فكيف طفل عمره 5 سنوات يؤمر يخوف؟ هذا أمر مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فجده يشكر على رغبته في الخير وتربيته لأحفاده، لكن مو بهذه الطريقة. ليس كل تربية على الصلاة صحيحة، ليس كل تربية على الحجاب صحيحة. طفل عمره 3 سنوات أحجبها أو 4 سنوات، غير معقول هذا. الطفل فيه حاجيات يحتاج أن يشبع نفسه منها، يحتاج أن يشبع نفسه منها، في 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 أمور مهمة للطفل أن يمارسها من اللعب من كذا من كذا. فلما آتي في مثل هذه الطريقة هذا اعتداء، ونسبة للدين غلط. للأسف الشديد الآن يحمل الدين أشياء ليست من دين الإسلام، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. أي إنسان يجي يخوف ابنه عمره 5 سنوات ويقول له إذا ما صليت كذا وكذا، هذا اعتداء على طفولة الطفل، وأيضا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طفل يرغب هو يصلي، يرغب يروح مع والده، ما في بأس يتعود. لكن يآمره حتى الآن مثل ما قال أبو أيمن أصبح الطفل يكذب، هذا نتاج التربية الخاطئة. بنت عمرها 3 سنوات 4 سنوات أروح أحجبها حجاب كامل؟ ها، إذا بلغت أو إذا أوشكت على البلوغ أو إذا وصلت إلى مرحلة خلاص أصبحت الآن يعني في عندها نضوج وحجبها. أما يعني أحرمها من طفولتها بممارستها لأشياء هي تتقيد. لما تلبسينها الحجاب عمرها 3 سنوات و4 سنوات تقيدت خلاص، أصبحت غير قادرة على أن تمارس اللعب أو تمارس ما هو مناسب للمرحلة السنية اللي تعيشها هي. فاتقوا الله يا أخواني، لا تنسبوا إلى الدين ما ليس منه، دين الإسلام ما يأمر بهذا، هذا تشدد وتعنت وتنطع. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم أحمد من البحرين تقول: ما حكم شرب المشروبات المصنوعة من الشعير الممزوجة بنكهات من الفواكه والمياه؟ وذكرت طبعا أسماء كثيرة. تقول: أحيانا نحتاجها إلى ما يتعلق بالحصى أو الرمل اللي في الكلية أو شيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمشروبات هذه التي ينصح بها الأطباء ما دام أنها خالية من الكحول ما فيها شيء، ولله الحمد والمنه، سواء كانت من الشعير أو من غيره ما فيها شيء ما دام أنها خالية من الكحول وما دام أنها نافع. يعني الآن بعض الناس يروح يجيب الشعير ويطبخه في البيت ويشرب مثل ما يشرب الشاي، وش الفرق بين هذا وهذا؟ بالعكس، هذا يمكن قد يكون أسلم، لأن هناك رقابة من الجهات المعنية على هذه المنتجات وعلى هذه الأشياء، من حيث يعني ما دام أنها خالية من الكحول ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من اليمن تسأل تقول: هل صلاة الفجر إذا نسيتها أصليها في اليوم الثاني مع صلاة الفجر أو أقضيها مثلا؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر أو غير الفجر إذا فاتت الإنسان يجب عليه أن يصليها مباشرة متى ما انصحى من النوم أو تذكرها بعد النسيان، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني تأخيرك لها اليوم الثاني غلط، غلط، لا كفارة لها إلا إذا صليتيها بنفس اللحظة اللي تذكرتيها أو صحيتي من النوم. بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول: يعني أنا أصور وصفات طبخ سريع على الانستغرام واليوتيوب، هل يجوز إظهار كف اليد في تصوير المقاطع؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني إذا ظهر كف اليد وكف اليد لا يشتمل على زينة مثل طلاء الأظافر أو الحنة أو الرسومات، يظهر لي ما في بأس، يظهر لي بأنه ما في بأس، لأن هذا من متطلبات الحرفة هذه. يعني الآن يبغى يشوف الشغل هو ما هو يناظر الكفيك، يناظر إلى الطبخ، طبيعي سيظهر تظهر الأكف في مثل هذا، يظهر لي ما في بأس إذا خلت مما ذكرت لك قبل قليل. والدة آدم من أسبانيا، والدة آدم من أسبانيا تقول: أريد أن أطرح عليك هذا السؤال تشرح لي، عندنا ما يسمى بالرهن العقاري، هل هو حلال أم حرام لشراء المنازل إذا كان لديك ريف مثلا أو شيء؟ والدة آدم بارك الله فيك من أسبانيا، بالنسبة للرهن العقاري الموجود عندكم، الموجود عندكم هذا لا يجوز، محرم، لأن هذا ربا صريح، هذا ربا صريح بارك الله فيك. أما إذا وجد رهن عقاري بالنظام الإسلامي اللي هو مثلا البنك يعني يرهن البيت ويمول التمويل المعروف وتكون النسبة واضحة ليس فيها زيادة وأضعاف مضاعفة فيما لو إذا تأخر في السداد، ما فيها شيء ولله الحمد. فهل عندكم أنتم رهن العقاري بالنظام الإسلامي؟ إذا قلتي نعم ما في بأس، إذا قلتي لا ما يجوز، هذا الموجود عندكم لا يجوز. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط كتابة الاسم، لأني أنا ما أقبل أي سؤال إلا بهذا الشروط: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، السؤال، اختصار السؤال، والصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.